لكن هذا بالنسبة للبيع، لأن البيع ما في يعني حاجة أو ضرورة لبيع على الكفار، يمكن أن يبيعه على المسلمين، فهو يستطيع أن يبيعه على هؤلاء أو على هؤلاء، فلا حاجة لبيعه على الكفار. أما بالنسبة للفداء ففيه مصلحة، ففيه مصلحة وهي مفادات الأسارى المسلمين. يعني بس نفرق بين البيع وبين الفداء. يقول أما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة. يعني تقدم أن السلب ما يختص بالمقاتل، ما يختص باللباس الذي عليه والسلاح الذي معه والدابة التي يركبها، أما الأشياء التي الزائدة النفقة، الخيمة، له خيمة في المعسكر، له في المعسكر جنيب وهو الفرس الثاني الذي إذا احتاج إليه ركبه، أو عموم يعني غير ذلك من المتاع، فهذا ليس من السلب، السلب المختص بالمقاتل. أما بقية ماله وما يملكه فليس داخلا في السلب، لأنه لا شك أنه غالب الناس عنده ممتلكات في بلده أو في المعسكر، هذه لا تدخل في السلب. السلب ما عليه من لباس أو سلاح أو دابة، هذا هو السلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماس إجماعا. قاله في الشرح لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك: للراجل سهم، وللغازي على فرس هجين سهمان، وعلى فرس عربي ثلاثة. قال ابن المنذر رحمه الله: للراجل سهم، وللفارس ثلاثة. هذا قول عوام أهل العلم في القديم والحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما، رواه الأثرم. والهجين الذي أبوه عربي وأمه برذونة يكون له سهم، وبه قال الحسن لحديث ابن الأقمر: قال: غارت الخيل على الشام، فأدركت العراب من يومها، وأدركت الكوادن وأدركت الكوادن ضحى الغد، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له المنذر ابن أبي حميرة، فقال: لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك، ففصل الخيل. فقال عمر:
والصاد لا الله صاب بالضاد، ففضل الخيل. عندكم فيه نسخة واحدة ما فيه نسخة ثانية؟
فضل الخيل،
فضل هذا الضاد.
فقال عمر: هبلت الوادعي أمه، لقد أذكرت به، لقد أذكرت به، أمضوها على ما قال، أمضوها على ما قال، رواه سعيد. وعن مكحول مرفوعا: أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما، أخرجه سعيد. ولا يسهم لأكثر من فرسين، لما روى الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس. وأن أزهر بن عبد الله أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما أن أسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبهما سهما، فذلك خمسة أسهم، رواه سعيد. وروى الدارقطني عن بشير بن عمرو بن محصن قال أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسي 4 أسهم ولي سهما فأخذت 5 أسهم ولا يسهم لغير الخيل، لأنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه أسهم لغير الخيل، وكان معه يوم بدر 70 بعيرا ولم تخل غزوة من غزواته من الإبل، بل هي غالب دوابهم، ولو أسهم لها لنقل، وكذا أصحابه من بعده رضي الله عنهم وعنه في من غزا على بعير لا يقدر على غيره، قسم له ولبعيره سهمان، لقوله تعالى فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب.
يقول مالك رحمه الله تقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم 4 أخماسها، يعطى لهم 4 أخماسها. هذا بالنسبة لقسمة الغنيمة، الخمس يكون يخرج منها الخمس، وهذا يسمى التخميس، يعني يأخذ الخمس. سيأتي في كلام مؤلف بيان مصارفه، وبقية الغنيمة تقسم بين الغانمين. كيف تقسم؟ تقسم كما سمعنا، الذي معه فرس له، لأن المقاتل هو الذي يأتي بالفرس، الفرس ملك للمقاتل، فإذا جاء على فرس فله 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. هذا هو القول الصحيح. ذهب بعض العلم إلى أن الفارس له سهمان، سهم لفرسه وسهم له، لكن هذا قول ضعيف ولا حديث صريح، بعض الحديث محتملة، جعل الفارس للفرس سهمين فظنوا أنه للفرس مع الفارس، فجعلوا الفارس جعلوا له سهمين أخذ بظاهر هذه الحديث، لكن ذكر مؤلفنا حديث عمر صريح في ذكر 3 أسهم، هذا صريح لا شك أن هذا القول الصحيح، كما قال الشارح قول عوام أهل العلم، يعني عامة أهل العلم وأكثرهم، هذا قول أكثر أهل العلم. وإذن يعني القول بأنه يسهم له سهمين فقط هذا قول شاذ ضعيف، الصواب أنه يسهم للفارس 3 أسهم. ما الحكمة؟ الحكمة من جهتين، الجهة الأولى الدليل واضح، الحديث واضح، لكن ما الحكمة؟ الحكمة أيضا ظاهرة، قال من جهتين، الجهة الأولى أن نفعه أكثر، أي صاحب الفرس، معروف أن القتال على الفرس هو الذي يحصل به النكاية بالعدو، كر الفر والقوة، يعني قتل الراجل أسهل من قتل الفارس، فالقتال على الخيول هذا فيه قوة في نكاية بالعدو أكثر من القتال على الإبل وعلى الأقدام، إذا نفعه أكثر صاحب الفرس، نفعه وغناؤه أكثر. الجهة الثانية أنه عليه تبع في سياسة الفرس وإعلافه، معلوم أن الفرس يحتاج إلى إكرام، يحتاج إلى عناية شديدة، أن الفرس إذا أهمل ضعف ولم ينتفع به، الفرس يحتاج إلى إكرام ولا عناية بعلفه وسياسته وتنظيفه وكذا، فهو يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى مال، فصاحب الفرس يعطى تشجيعا له من أجل نكايته ومن أجل أنه ينفق على الفرس نفقات كثيرة، فيكون هذا مقابل ما ينفق على الفرس ومقابل نفعه. أما الهجين، الهجين يكون مهجن بين عربي وغير عربي، يكون أحد الأبوين عربيا والثاني غير عربي، فإذا تزاوجا خرج هجين يسمى الهجين. مهجن يعني مخلوط، ما هو مخلوط من هذا وهذا، وإذا حصل النزع الحمار على الفرس ولدت بغلا، فإما أن ينزو إذا نزع عليها عربي على أنثى عربية خرج عربي أصيل، إذا خرج عليه الهجين غير العربي خرج هجين، وإذا نزع عليها الحمار خرج البغل. لكن منهي عن إنزاء الحمر على الخيل، هذا منهي عنه، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام أهديت له بغلة وقبلها وركبها وقاتل عليها في حنين، لكن هذا شيء، قبول البغلة شيء وكونه يجوز الإنزاء هذا شيء آخر. قد جاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى لما قال له علي رضي الله عنه قال يا رسول الله لما أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام البغلة قال لو أنزينا أو لو حملنا الحمر على الخيل لجاءت لنا مثل هذه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. وجاء في بعض الحديث أنه نهى عليه الصلاة والسلام أن تنزى الحمر على الخيل. قال العلماء قالوا السبب لأن في هذا إضاعة للخيل وشغل أرحام الخيل بماء الحمير، هذا ضياع للمال وضياع للخيل. الخيل أنفع من البغال وهي أداة الحرب التي عليها الكر والفر. الخيل معقود من وصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة، ومعلوم فضل الخيل وفائدتها. فإذا حمل الحمار على الفرس وحملت يعني هي ستحمل سواء من الحمار أو من الخيل، فإذا حملت شغل رحمها بماء الحمار، هذا إضاعة للخيل لأنه سيفوت. لو نزع عليها فرس لو نزع عليها خيل لولدت خيلا، لكن كون ينزع عليها الحمار هذا تضيع للخيل. وقد يكون هذا من باب تغيير خلق الله وكذا، هذه مسألة أخرى الله أعلم. هل النهي أيضا يشمل لأنه تغيير لخلق الله؟ لأن هذا مخلط، ليس الخلق الأصلي، ولذلك لا يتناسب. فيأتي البغل فيه شبه من الخيل فيه شبه من الحمار، شبه مخلوط لأن الماء مختلط ماء الحمار وماء الخيل، فيخرج في شبه من الخيل لأن أمه في الخيل وفيه شبه من الحمار. حتى صوته فيه أول ما يبدأ يصهل ثم بعد ذلك يعقبه بنهيق في آخر الأمر. والله على كل شيء قدير. فهل يعني قال النهي لأن تغيير لخلق الله؟ هذا الله أعلم، ما أمر معي شيء من كلام العلم. لكن الأول ذكره بعض العلم أن هذا الفعل فيه ضاعة للخيل وشغل أرحام الخيل بماء الحمر التي لو شغلت بماء الخيل كان أولى. تأتي بخيل ينتفع بها في الجهاد في سبيل الله. عند أبي داود حديث علي رضي الله عنه إنما يفعل هذا الذين لا يعلمون. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تنزى الحمر على الخيل، هذا أظنه بعد في عند أبي داود لكن يحتاج تأكل. أيضا هذا أيضا ممكن أنه لا أسباب أنه تعطيل. فأول شيء تفويت هذا الخيل، لو ولدت فرسا لصار أنفع ولا تناسل أيضا، ففي تعطيل من جهتين، جهة شغل رحم الخيل ببغل ثم البغل هذا إذا ولد لا يتكاثر، ففي تعطيل الخيل من الجهتين.
المثل يقال يعني إذا كانت أمه أشرف من أبيه قيل البغل من أبوك؟ قال خال الحصان.
انتسب للأخضر. إذا من قاتل على هجين فهذه مسألة خلافية، لكن المؤلف يعني رجح أنه يعطى سهما واحدا فقط، وذكر هذه الأثار وهي لا تخلو من ضعف، لكن العلماء استدلون بها. الفقهاء يذكرون كما ذكر صاحب المغني بن قدام رحمه الله، فهي مشهورة استدل بها العلماء إن كان الأسانيد فيها ضعف كما ذكرون المحشي. المقصود أن الهجين هذا أقل جودة وسرعة من العربي الأصيل، وهذا يعني تعليل ظاهر حتى لو كانت الأثار فيها شيء من الضعف، لكن التعليل ظاهر هنا. مدام أنه لا يسهم للإبل على القول الصحيح فكذلك الهجين لا يكون كالأصيل، لأن العبرة بالسرعة والنكاية والكر والفر والنفع. فصاحب إذا كان صاحب البعير لا يسهم لبعيره فإذا معناه أنه ينظر في الآلة، إذا كانت فيها نكاية فيكون لها نصيب أكثر، وإذا قلت النكاية قل النصيب. هذا تعليل ظاهر تمشى مع النصوص فليس ببعيد. فإذا قلنا أن هذه الهجين عدوها أقل ونفعها أقل فواضح أنه سيكون النصيب أقل. فالأصيل له سهمان، فرس العربي له سهمان، والهجين سهم واحد، وما عداه فلا، كالإبل والبغال نحو ذلك، هذه ليس لها شيء، يكون سهم واحد للمقاتل فقط.
البغال والحمير، فذكر البغال والخيول والحمير، وهذا في مقام الامتناع، هذا لا في إشكال من جهة الحديث.
لا، ما هو هذا، يعني ليس في القتال، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، يعني ليست هذا في ما يعني مجال الركوب، فهي تركب ويتزين بها، هذا شيء، والقتال شيء آخر.
في النهي عن إنزاع الحمير.
يا الله أعلم، إذا هذه الآية محتملة الخيل والبغال والحمير لتركبوه، يعني معناه أن الركوب جائز، إذا وجد البغل فعله إنسان عصر وفعله، وجد البغل فيركب، يباع ويشترى ويركب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فالنعمة تحصل به إذا وجد فرق. يعني الآية فيها جواز الركوب والبيع والشراء للبغل، أما قضية هل يجوز أن ينزع هذه مسألة أخرى، لأن الآية عامة معناها عام، في يعني فيها الركوب، وهل يدخل فيها جواز، إذا قلنا يجوز الركوب ويجوز البيع والشراء، إذن يجوز أن ينزل الحمار على البغل، أقول هذا الآية عامة يدخل في هذا في العموم، والحديث خاص يجمع بينهما. قال الحديث خاص، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تنزل حمر على الخيل، هذا نص صريح خاص، إذن الآية تكون دلالتها في أحد الأمرين، وهو جواز الركوب، جواز الركوب والبيع والشراء، أما الإنزاء هذا شيء آخر يخصص بالحديث. يقول ولا يسهم لغير الخيل، وهذا هو الصواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسهم للإبل، ولم تخلو غزوة من غزواته عليه الصلاة والسلام من وجود الإبل، ولم ينقل أنه أسهم لشيء منها، ولو كان لها شيء لا أسهم عليه الصلاة والسلام ولا نقل، هذا هو الصواب، الأمر واضح فيها. حكم لأنه ليس من أداة الحرب، ما في كر ولا فر ولا قوة، الخيل معقود من وصيها الخيل، الخيل هي أداة الحرب اللي فيها الكر والفر والقوة، فأما الإبل فهي ضعيفة، يعني عدوها بسيط، يعني تحمل الأثقال وتحمل المقاتلين، لكن ليست كالخيل في الكر والفر، الفارس قل ما يقتل، ما يطيع، ما يستطيع أحد أن يقتله إلا فارس أشد منه، لكن المقاتل على الإبل سهل قتله، المقاتل على الأقدام يسهل قتله، نكايته العدو ضعيفة، لكن الخيل مثل الرمي، شبيهة بالرمي، هي أداة القوة، مثل الطائرات اليوم، الطائرات الحربية هذه تقوم مقام الخيل، فتجد أن القوة الآن في الطيران، من يملك طيران متقدم وأكثر وأقوى وأسرع يكون له الغلبة، فهذا هذه أداة الحرب. يعني فيه رواية لكن قول ضعيف، أنه يقسم يسهم للبعير سهما، هذا ضعيف، لأن الدليل واضح، الدليل القول الأول أقوى، لأنه لو كان له شيء لنقل، لو فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو فعله لنقل، يعني هذا من الشرع ولا يمكن أن يهمل، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم للإبل. ليش؟ يقاس كيف؟ ما في إلا الطائرات، والطائرات الآن ما يملك واحد، يعني ما في أحد شخص فرد يملك الطائرات، هذه الطائرات تكون ملك للدولة، يعني ما ليست للأشخاص، والحديث في الأشخاص، من جاء بخيل أعطى ثلاثة أسهم، من جاء ببعير يعطى سهم واحد، لكن الآن هل نقول هذا يأتي بطائرة وكذا، وهذا يأتي بسيارة ودبابة وكذا، لا، هذه الأفراد ما يأتون بشيء، هذه ملك للدولة، الظاهر أنه ما يقسم لهم إلا سهم واحد. يقاتلون الآن بالوسائل الحديثة ما في إلا سهم واحد فقط، يعني ما في أحد له طائرة، والخيل الآن ما يقاتل عليه في الغالب، قال الآن ما في إلا سهم واحد لعدم وجود الخيل والطائرات لا يملكها الأفراد.
قال رحمه الله: ولا يسهم إلا لمن فيه ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة، فإن اختل شرط رضخ لهم ولم يسهم. أما المجنون فلا سهم له وإن قاتل، لأنه من غير أهل القتال وضرره أكثر من نفعه. وأما الصبي فلقول سعيد بن المسيب رحمه الله: كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة. وقال تميم بن فرع المهري: كنت في الجيش الذين فتحوا الإسكندرية في المرة الآخرة، فلم يقسم لي عمرو شيئا، وقال غلام لم يحترم. فسألوا أبا بصرة الغفاري رضي الله عنه وعقبة بن عامر رضي الله عنه، فقال: انظروا، فإن كان قد أشعر فاقسموا له. فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لي. قال الجوزجاني: هذا من مشاهير حديث مصر وجيده. وأما العبد فلما تقدم. وعن عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرث المتاع. رواه أبو داود. وعنه يسهم له إذا قاتل. روي عن الحسن والنخعي لحديث الأسود بن يزيد: أسهم لهم يوم القادسية، يعني العبيد. وأما النساء فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن. رواه أحمد ومسلم. وعنه رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش. رواه أحمد. وحمل حديث حشرج بن زياد عن جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهن يوم خيبر. رواه أحمد وأبو داود. وخبر أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على الرضخ.
يعني واضح كلام مؤلف هنا أن السهام في الغنيمة لا تكون إلا لمن تحققت فيه هذه الشروط الأربعة: الرجال، الأحرار، يعني الذكورة، والبلوغ، أن يكون بالغا وأن يكون حرا وأن يكون ذكرا. أما المجنون فإنه لا يسهم له. لماذا؟ لأنه ليس من أهل القتال، كما قال الشارح ضرره أكثر من نفعه. فلا، المجنون أصلا لا يحضر للقتال لأنه قد يضر أكثر مما ينفع. الصغير كذلك ليس من أهل القتال، وقد رد النبي عليه الصلاة والسلام بن عمر رضي الله عنهما يوم أحد وكان ابن 14، وأجازه يوم الخندق وكان ابن 15. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما حدث في هذا الحديث قال: هذا الفرق بين الصغير والكبير، فكتب لعماله ما كان دون 15 فجعلوه في العيال، يعني أصلا ما يقاتل. لكن لو فرض أنه قاتل حضر القتال فإنه لا يسهم له، يعني ليس من رجال المقاتلين، وكما فعل عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة. قالوا أبو بصرة وعقبة قالوا: انظروا، فإن أنبت، يعني إن أنبت الشعر الخشن حول الذكر فأقسموا له، يعني معناه أنه بلغ، فنظروا فإذا هو قد أنبت فقسموا له. وأما المرأة، أما العبد المملوك فكذلك لا يسهم له ولو قاتل، وإنما يحذون، يعني يعطون شيئا جبرا لخاطرهم، ولأنهم حضروا الوقعة وشاهدوا الغنيمة فيعطون، مثل إذا حضر القسمة وللقربة فإن السنة ليعطى بعض الشيء، لأنه يرى الناس يأخذون فيعطى بعض الشيء، يعطى يعني أشياء يسيرة. ودليل عدم القسمة للعبد حديث عمير مولى آبي اللحم. آبي اللحم هذا وصف له، أنه امتنع عن أكل اللحم فسمي بهذا الوصف بهذا الوصف اشتهر به أبي المب أبي ليس أبي بالمد أبي يعني من أبى إذا رفض أبي اللحم يعني الذي أبى أو يعني امتنع عن أكل اللحم وغير مولى أبي اللحم المحشي قال له ضعيف لكن لعله سبق قلمه وكذا الحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي قال حسن صحيح وقال البيهقي رواه أبو داود بشرط على شرط مسلم قال وقد خرج مسلم في كتاب الزكاة حديثا بنفس الإسناد إسناد هذا الحديث صح الألباني في الإرواء الحديث صحيح سنده صحيح قال هذا لكن خطأ مطبعي أو شيء ذلك ولا الحديث سنده صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي عمير مولى أبي اللحم لأنه كان مملوكا ففي لفظ الحديث أنه أعطاه ظنه حرا فأعطاه فلما أخبر أنه عبد أولا أعطاه سيفا فإذا هو يجره يعني وضع على كتفه صار يسحبه على الأرض فلما أخبر أنه عبد أعطاه من خرفي المتاع يعني الأشياء التي ليست بغالية وثمينة مثل أعطاه مثلا ثوبا أو أعطاه إناء أو ما شابه ذلك من الأمتعة التي لا تكون غالية وليست يعني ثمينة والعلة واضحة لماذا لا يعطى العبد الأمر ظاهر لأن العبد لا يملك فإذا أعطي شيئا صار لسيده والسيد أخذ نصيبه من الغنيمة إن كان حاضرا وإن كان غائبا فإنه لا يستحق فإذا ما في فائدة من إعطاء العبد إذا أعطي سهما شيئا كثيرا فإنه سيؤول إلى السيد والسيد إما أن يكون حاضرا وقد أخذ نصيبه وإما أن يكون غائبا فلا يستحق شيئا لكن يعطى العبد شيئا يسيرا يتملكه في الحال من طعام أو ثياب أو نحو ذلك والنساء كذلك لسنا من أهل القتال فلو حضرت ولو قدر أنها قاتلت فإنها لا تعطى من لا تعطى سهما وإنما تحذى كما في حديث ابن عباس رضي الله ابن عمر رضي الله عنه لما كتب إلى نجدة الحروري ابن عباس رضي الله عنه كتب إلى نجدة الحروري كتب له نجدة يسأله فكتب له ابن عباس رضي الله عنه أنه أن النساء كن يحذين ولا وأما بسهم فلم يضرب لهن أما يعني الحديث التي وردت أنه قسم للنساء إن ثبتت أو أعطاهن كما أعطى الرجال فالتشبيه لأصل العطاء وليس لقدره هذا إن صحت ثبتت أنه قسم للنساء كما قسم للرجال يعني ليس معناه أنه كما أي نفس القدر لكن التشبيه لأصل القسمة أنه كما أعطى الرجال أعطى أيضا النساء ولم يحرمهن لكنه أعطى الرجال سهما وأعطى النساء رضخا وهذا إذا ثبتت هذه الأثار أو الحديث لا العبد شخص مو يعني آلة قتال الفرس آلة قتال يركبها الفارس يقاتل عليه فيعطى للآلة لكن العبد هذا شخص مكلف ليس آلة للحر فرق بينه ثم أيضا لا اجتهاد مع النص وردت النصوص ما فيه اعتراض عن النصوص
قال رحمه الله ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء في مصالح المسلمين في حديث دبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبرة من بعير ثم قال والذي نفسي بيده مما أفاء الله مفتوحة لكن ما هو ثقة فيه
لا بس يدوى وبرة الظاهر أنها وبرة، هي مفتوحة بس الظاهر أنها وبرة. كل حال صار عندك شك تراجع، يعني اللي يعرف أنها وبرة الواحدة وبرة.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبرة من بعير ثم قال: والذي نفسي، شوف اللي قبل الوادعي ربط هذه الرقم،
لا لا ما بقصد أنه حجة، لا بس أقصد أنه إذا صار على الجادة يستأنس به، وإذا كان عندنا شيء ثاني أنه يكثر الخطأ والتصحيح في الحركات، لذلك العلماء لا يعتمدون على الضبط بالحركات اللي كثرة التصحيف والخطأ فيها، وذلك يضبطون فتح كذا بضم كذا، لكن إذا كان في حركة وهو ماشي على الأصل استأنس بها، لكن ما يعتمد عليه، إذا صار في شك يرجع إلى الضبط، ضبطها في الكتب التي تعتني بالضبط، ما كتب الحديث أو كتب اللغة.
ثم قال: والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. وعن عمرو بن عبسة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، رواهما أحمد وأبو داود، فجعله لجميع المسلمين، ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم الأهم فالأهم. وقيل للخليفة بعده لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذي يقوم بها من بعده، رواه أبو بكر عنه، وقال: قد رأيت أن أرده على المسلمين، رواه أبو بكر رضي الله عنه، وقال: قد رأيت أن أرده على المسلمين، فاتفق هو وعمر وعلي والصحابة رضي الله عنهم على وضعه في الخيل والعدة في سبيل الله. قاله في الشرح
بعد أن بين المؤلف رحمه الله ما يصنع بالأربعة أخماس الغنيمة، بين الآن ما يصنع بالخمس. الخمس يؤخذ أولا، إذا جمعت الغنيمة فإن الإمام أو الأمير يبدأ بالتخميس، يخمس الغنيمة يأخذ الخمس، ثم يقسم الباقي على المجاهدين. والسلم السلب كما تقدم لا يخمس، يعني أول ما يبدأ بالسلب، إذا انتهت المعركة من قتل قتيل فله سلبه ابتداء بدون أن يأخذ الخمس، السلب يدفع كاملا بدون تخميس إلى القاتل. ثم الغنيمة يأخذ الخمس ويقسم الباقي أربعة أخماس على المقاتلين كما تقدم. ثم الآن الكلام في الخمس هذا كيف يصنع به. مصرف الخمس ذكر الله تعالى في سورة الأنفال، قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني الخمس يقسم خمسة أخماس، الخمس هذا الذي أخذ يقسم خمسة أخماس وتوزع كما أخبر الله كما ذكر الله تعالى، فأن لله خمسة وللرسول، هذا واحد ولا اثنين؟ هذا واحد، الخمس الذي لله وللرسول هذا واحد، وعلموا أن ما غنمتم شيء فأن لله خمسه وللرسول هذا واحد، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كل واحد من المذكورين له خمس الخمس. سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يصرف مصرف الفيء في مصالح المسلمين. هذا الخمس لله وللرسول، لله معلوم الأمر واضح أنه لله، يعني فيما يرضي الله، فيما يرضي الله جل وعلا وفيما يعين على طاعة الله، إذن يكون في مصالح المسلمين. وأهم وأعظم المصالح هي الإعانة على الجهاد في سبيل الله، تجهيز الغزاة وشراء الأسلحة ووسائل القتال، هذا أهم مصلحة للمسلمين فيبدأ بهذا. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأخذ منه ما يحتاج إليه للضيوف حاجة المحتاجين من المسلمين، ثم ما بقي يجعل ويأخذ نفقة سنة لنسائه عليه الصلاة والسلام، ثم ما بقي يجعله عدة في سبيل الله، يعني يعده للقتال، شراء الخيل والإبل والأسلحة وتجهيز الغزاة ما يحتاجون إليه. هذا هو أكبر مصلحة لمصالح المسلمين. كذلك بقية المصالح كالمستشفيات والمدارس والكتب والطرق ونحو ذلك مما يحتاج إليه المسلمون. ثم ذكر المؤلف قول أنه يكون للخليفة بعده، وذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه، وحديث لا بأس به، ذكر المحشي أنه حسن، لكن يجمع بين هذا وهذا أن الخليفة يأخذ حاجته، يأخذ حاجته لأنه شغل بأمر المسلمين، كما قال أبو بكر رضي الله عنه، قال قد علم قومي أن حرفتي لا تعجز عن نفقة أهلي، ولكني شغلت بهذا الأمر، فسأحترف للمسلمين، فسأكل من هذا المال وأحترف فيه للمسلمين، فيأخذ حاجته. كم يأخذ؟ هذا يقال يرجع في تقدير إلى أهل الحل والعقد، يقدرون كم يحتاج الخليفة لنفسه ولنسائه ولأضيافه وما يتعلق به على حسب حاجته، كما فعل الصحابة رضي الله عنه حينما قدروا لأبي بكر رضي الله عنه، اجتمع الصحابة وتشاوروا وفرضوا لأبي بكر نصف شاة كل يوم، هذا الشيء الذي فرضوه لأبي بكر رضي الله عنه. فيقال إذن هذا الخمس يكون للخليفة كما قال أبو بكر رضي الله عنه، يأخذ حاجته لله وللرسول، الرسول توفي عليه الصلاة والسلام، فمن يقوم مقامه يكون له نصيب كما كان للنبي عليه الصلاة والسلام، فيعطى حاجته وما بقي فإنه يكون في مصالح المسلمين. وسهم لذي القربى، قرأت هذه،
قال رحمه الله: وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبين المطلب، فأتيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه فقلنا: يا رسول الله، أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب؟ أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه. رواه أحمد والبخاري، ولأنهم يستحقونه بالقرابة أشبه الميراث، ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى بعموم قوله تعالى: ولذي القربى. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي منه العباس رضي الله عنه وهو غني، ويعطي صفية رضي الله عنها.
وساهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب. ولما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام بني المطلب أشكل هذا على بني عبد شمس وبني مناف، لأنهم إخوة أربعة: هاشم والمطلب وعبد شمس وعبد مناف، هؤلاء إخوة أربعة. النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، طيب بقي المطلب وعبد شمس وعبد مناف، هؤلاء إخوة لا يفضل أحدهم الآخر بشيء، لأنهم إخوة من جهة النسب لا يتفاضلون. فلما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام بني المطلب أشكل الأمر على بني عبد شمس وعبد مناف، فذهب عثمان وجبير بن مطعم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا، يعني هذا يعني أشكل عليهم، قالوا: أما بنو هاشم فلا نشك في فضلهم لمكانك الذي بوأك الله منهم، هذا واضح، بنو هاشم رم واضح، لكن كيف أعطيت بني المطلب ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ هذا واضح، لأن المطلب وعبد شمس وعبد مناف إخوة، فكيف خص بني المطلب وترك بني عبد شمس وبني عبد مناف مع أن النسب واحد لا يختلف؟ فبين عليه الصلاة والسلام السبب، قال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، أنه كانوا في الصغر في الصغر كان الحاشم والمطلب كانوا متآخيين ومتحابين ومتلازمين، وهذا يعني يقع بين الناس كما معروف، يكون يعني الأقران من الإخوة يكونون أصدقاء مع بعض ويمشون يذهبون وكذا، فانسحب هذا على أولادهم صار بينهم من الحمية والمحبة والمناصرة ما ليس بينهم وبين الآخرين. فلما حصلت المقاطعة للنبي عليه الصلاة والسلام ولبني هاشم دخل بنو المطلب مع بني هاشم، قوة المحبة والمناصرة بينهم. فهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، قال إنما بنو هاشم وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد أعطاهم للمناصرة وليس لمجرد النسب. هذا هو الفرق أو السبب في تخصيص بني المطلب دون بني عبد شمس وعبد مناف. إذن من يعطى، من هم ذو القربى الآن؟ نقول كل من ينتهي نسبه إلى من؟ إلى هاشم وإلى المطلب، والأنساب معروفة محفوظة، فكل من ينتهي نسبه إلى هاشم أو المطلب فإنه يعطى سواء كان ذكرا أو أنثى، هؤلاء هم بنو هاشم وبنو المطلب. وأما من ينتهي نسبه إلى عبد شمس أو إلى عبد مناف فإنه لا يعطى. وتحريم الزكاة هذا ليس كالإعطاء من الغني من الخمس، الزكاة تحرم على بني هاشم، إنما الصدقة وساخ الناس فلا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، فالزكاة تحرم على بني هاشم فقط ولا تلازم بين هذا وهذا. هذا تحريم الزكاة لأنه ساخ الناس، فحرمت على بني هاشم فقط تشريفا وتكريما لهم لفضلهم وشرفهم كون النبي عليه الصلاة والسلام منهم. وأما بنو المطلب فإنها لا تحرم عليهم الزكاة مثل بني عبد شمس وبني عبد مناف، لأنهم ليس لهم تميز من جهة النسب، أي عبد المطلب ليس لهم تميز على بني عبد شمس وبني عبد مناف. إذن نقول نفرق بين الأمرين، إن جئنا إلى الزكاة وتحرم على من؟ على بني هاشم فقط، وتحل لبني عبد المطلب لبني المطلب وعبد شمس ومناف، لأنهم سواء من جهة الشرف شرف النسب. أما إذا جئنا إلى الخمس نقول هذا شيء آخر وليس بينهما تلازم، فالنصوص دلت على التفريق بين الأمرين. إذن يعطى من الخمس أو من الفيء من بيت مال المسلمين يعطى من ينتهي نسب إلى هاشم والمطلب، هذه مسألة. المسألة الثانية كم يعطون، هل يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين أم أنه يسوى بين الذكر والأنثى؟ هذه مسألة خلافية، ومنهم من قال أنه يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. طيب ما هو الدليل؟ ما في دليل، يعني نص على النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعطى الذكر سهمين والأنثى سهما، أقول أنا ما في دليل. لكن المؤلف كما سمعنا يقول لأنهم يستحقونه بالقرابة أشبه الميراث، وهذا على كل حال قياس فيه نظر، ولذا الأقرب أنهم يعطون بالتساوي، يعطون بالتساوي، لأن هذا ليس ميراثا حتى يشمله قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عطاء لجهة أخرى، هذا عطاء تشريف وتكريم لهؤلاء لقرابة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتلقوه من النبي عليه الصلاة والسلام ميراثا، فالميراث له حكم والعطاء له حكم آخر، والأصل عدم التفضيل وليس عليه دليل واضح، والقياس فيه فارق مع الفارق فلا يسلم. الأقرب الأصل أنه يعطى الذكر مثل الأنثى، لكن يراعى الحاجة، إذا كانت مثلا الأنثى هي الفقيرة ممكن تعطى أكثر من الذكر، والذكر غني فيمكن تعطى الأنثى أكثر من الذكر. هذه مسألة ثالثة، هل يعطون مطلقا وإلا يعطون على حسب الحاجة؟ هذه أيضا مسألة خلافية. صار عندنا ثلاث مسائل، المسألة الأولى من هم، لماذا أعطي بنو المطلب دون عبد شمس وبني عبد مناف، والمسألة الثانية هل يعطى الذكر لذي حظ الأنثيين، المسألة الثالثة هل يعطون مطلقا بدون النظر للحاجة أم يعطون لأجل الحاجة. هذه فيها خلاف، وعمر رضي الله عنه جاء عند النسائي بسند صحيح أنه لم يعطهم إلا للحاجة، كان يقضي دين غارمهم ويزوج أيمهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فرأينا أنه لم يعطنا حقنا فتركناه له. ابن عباس رضي الله عنه كان يرى أنه يعطى بنو هاشم مطلقا سواء كانوا فقراء أو أغنياء، وعمر رضي الله عنه كان يرى خلاف ذلك أنه لا يعطي إلا للحاجة، قضاء الدين وتزويج الأيم. فيقول ابن عباس فمنعنا حقنا فترك أو نقصنا حقنا فتركناه له، يعني أنه ما يرى ابن عباس رضي الله عنه أنه ما أعطي حقه. لكن يمكن الجمع بين هذين القولين ويقال أنه على حسب الحال، إذا كان المال كثيرا فإنه يعطى ولو كان غنيا، كما استدل المؤلف أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى العباس رضي الله عنه وهو غني. قال هذا يرجع فيه لاجتهاد الإمام، إن كان المال كثيرا وبدأ بالفقراء من بني هاشم وبني المطلب وكفاهم وفيه فضل زائد فيمكن أن يقسم حتى على الأغنياء، وإن كان المال قليلا ولا يكفي هؤلاء وهؤلاء فلا شك أن الأولى الأولوية للفقراء منهم، يدفع حاجة الفقراء، وعلى هذا يكون الأمر فيه سعة، يبدأ بهؤلاء يعني بالفقراء وإن زاد فلا مانع أن يعطي الأغنياء منهم. لا الأقرب العطية، قصدك العطية هذه العلماء قاسوا على الميراث أيضا، قالوا أن لا قسمة أعدل من قسمة الله، فإذا كان في يعني إذا مات الوالد يقسم ماله كذا، فكذلك لو قسموا في الحياة لا فرق بين حال الحياة والموت، الأقرب أنه يعطى للذكر مثل حظ الأنثى بالنسبة للعطية. لا الغنائم في المعركة، لكن الفيء هذا شيء آخر، الفيء أوسع، في غنيمة وفي فيء، الغنيمة هي ما أخذ بقتال، أما الفيء ما أفاءه الله جل وعلا من أموال الكفار أو من غيرها بدون قتال، بدون قتال من أحد، مثل يعني البترول الآن يعتبر من الفيء لأنه مال أنبعه الله في الأرض ليس بفعل أحد، وكذلك ما فتح صلحا من البلدان هذا فيء، ما قاتلوا خاف الكفار واستسلموا وفتح البلد بدون قتال، أو صار صلح ودفعوا الجزية ونحو ذلك من الأموال، كل هذه فيء، الغنيمة خاصة الفيء أعم. هذه تدخل في الفيء، كل أموال الدولة فيء تكون من الفيء، كل مال الدولة فيء، أما الغنيمة لا، الغنيمة خاصة بما أخذ من الكفار بالقتال بس، هذا الغنيمة. أما الفيء كل مال جاء من عند الله بدون فعل من أحد سواء من الكفار أو أنبعه الله في الأرض نحو ذلك. كيف؟ وش بهم إذا كان؟ إذا كانوا فقراء يعطون هذا هو الأولى من الزكاة، ما يعطون ولو كانوا فقراء إلا إذا كان ضرورة، إذا منعوا حقهم بيت المال ما في حيلة الآن لا بد يأخذ، لكن يعني الواجب أنهم يمتنعون عن الزكاة ويكفون من الفيء، لأنه قد يقول قائل إيش ذنبهم يمنعون من الزكاة، طيب منين يأخذ الفقير وش ماذا يصنع؟ ماذا يصنع الفقير؟ نقول يعطى من بيت المال تكريما له، يعني منع من الزكاة ليس حرمانا وإنما تكريما، لا تعطي أيها الإمام من الزكاة، لا أعطيه من الفيء، واضح؟ فهو يمنع هذا ويعطى هذا، لكن لو ظلم ولم يعطى من الفيء يأخذ الزكاة ضرورة، لا بد من دفع الحاجة.
قال رحمه الله: وسهم لفقراء اليتامى للآية، وهم من لا أب له ولم يبلغ لحديث لا يتم بعد احتلام، واعتبر فقرهم لأن الصرف إليهم لحاجتهم، وسهم للمساكين، سهم لأبناء السبيل فيعطون كما يعطون من الزكاة للآية.
وسهم لفقراء اليتامى، هذه محل خلاف أيضا من العلماء، يقول إن كما قال المؤلف أنه يعطى الفقير من اليتامى، واليتيم معروف من مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم، أما من ماتت أمه فليس بيتيم، أو بلغ 15 أو بلغ بأي علامة من علامات البلوغ فإنه ليس بيتيم، ينقطع اليتم، اليتيم من مات أبوه لم يبلغ. منهم من قال ومنهم من قال إنه يعطى ولو كان غنيا، لأن الآية على سبيل العموم، والخلاف فيها قريب من الخلاف في بني هاشم والمطلب، هل يعطون للوصف بقطع النظر عن الغنى والفقر أو يعطون لدفع الحاجة، هذا محل خلاف، لأن الآية عامة، الآية ما فيها تحديد للفقر، ما فيها ذكر للفقر، ولذي القربى واليتامى، أقل للفقراء من ذوي القربى أو للفقراء من اليتامى، فما فيها تحديد، لكن الجمع بين الأمرين أن يقال يبدأ بالفقراء من بني هاشم ومن أيضا الأيتام، لا شك أنه يبدأ بالفقراء منهم، دفع الحاجة أهم، فإن فضل شيء فإنه لا بأس أن يعطى ولو كان غنيا. ومن الأدلة يعني مما يؤيد أن اليتيم يعطى ولو كان غنيا، أن الله تعالى ذكره ثم عطف عليه الفقراء، وقال تعالى واليتامى والمساكين، فلو كان اليتيم يعطى لفقره لصار إيش داخلا في المساكين، أنه مسكين، لكن قال اليتامى والمساكين، اليتامى وصف وإن لم يكن يصدق على اليتيم ولو لم يكن مسكينا، والمسكين بوصف المسكنة، فلو قلنا أنه لا يعطى إلا الفقير من اليتامى لم يكن لإفراده يعني كبير في فائدة، وإنما يقال أنه يعني ذكره للتأكيد عليه وكذا، لكن يكون داخلا في المساكين، فهذا يرجح يعني يقوي القول بأنه اليتيم يعطى ولو كان غنيا. طيب لو قال قائل طيب ما الفائدة من إعطائه وهو غني؟ لماذا يعطي؟ إذا كان غني ما حاجة أن يعطى. لا، قالوا لجبر الكسر الذي حصل له بموت أبيه، لأنه بعد موت أبيه صار منكسرا، فيعطى المال لجبر الكسر، كما أمر يعني الإحسان لليتيم ومسح رأس اليتيم وتقريبه وكذا، كل هذا من أجل أن يعوض عما فقد، يعوض عن فقده لأبيه. ولكن يقال يعني الجمع بين الأمرين أن يبدأ بالفقراء من الأيتام، فإن فضل شيء فلا مانع أن يعطى الأيتام ولو كانوا أغنياء، يعني هذا هو ظاهر الآية، وليس هناك دليل يخصص الفقراء منهم. أما المساكين وأبناء السبيل فأمرهم ظاهر، مسكين ومن لا يجد الكفاية، وكذلك ابن السبيل هو الذي انقطع به الطريق، فيعطون لدفع حاجتهم، فيعطون على قدر ما تندفع به الحاجة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.